فيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي. فيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي.
ويا أذني إن دعاك الهوى، فإياك إياك أن تسمعي. وبالله يا جفن عين القريح، ضرب بفيض الدماء أدمعي. ويا كل جارحة لي عليك حفيظ، فبكي ونوحي معي. يسير بنا الدهر من موضع ترحل عنه إلى موضعي.
إلى حيث لا العين فيه ترى، ولا الأذن إن خاطبوها تعي. فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى مسبعي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأحيانا يقرأ الإنسان كتابا فربما لا يخرج منه بفائدة، وربما يكون بالكتاب فوائد ولكنها مبعثرة فلا يستطيع أن يجمع منها شيئا يذكر، بل ربما يرى أنه قد ضيع وقته وزمانه في قراءة الكتاب. وقد يكون الكتاب كبيرا أو صغيرا، وأحيانا الإنسان يقرأ كتابا وربما يكون صغيرا ولكن يرى فيه من الفوائد ويرى فيه من النكات البديعة التي ربما لا يصل إليها من كتاب حتى ولو كان كتابا كبيرا، حتى أنك ربما ترى أنك تقرأ معلومات مكررة، يعني سبق أن قرأتها ولكنها صيغت بطريقة ما وقفت على معناها إلا من هذا الكتاب. ومن المصنفين الذين برعوا في فن التصنيف الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، وله في هذا باع طويل ولكنه قليل التصنيف، كثير العلم، غزيره، قوي الحجة، مهذب الألفاظ على درجة عالية من الأدب والبلاغة. فربما تقف مع السطر الواحد مدة يستوقفك، فترى فيه من الحدائق الغناء ومن الزهور والرياحين ما تستطيب الوقوف حتى تأخذ من هذا السطر أو من هذه الجملة معان ربما ما قرأت إلى ذهنك من قبل. وهو قليل التصنيف، ولكن كما ذكرت إذا صنف رأيت في كل كلمة معنى. وهو أيضا العجيب أنه ليس بمحاضر، يعني لا يجيد الكلام على ملأ، حتى أنه طلب منه مرة أن يلقي محاضرة ولكنه يعني تأسف واعتذر، لأن أنه كما يقول هو، لأن الإنسان إذا خلى بنفسه وثرى قلمه وتركه للكتابة فإنه يخرج ما عنده بلا رئاء وبلا حضور أمام خلق من الناس وبلا وقوف أمام سطور وأمام جمل، فإن المحاضرة كما يقوله ربما زل لسانه وخانه المعنى، أما الكاتب فإنه حر طليق، ربما يفتح عن له في الليلة الكثير وربما يظل الأيام والليالي وما يكتب حرفا. ولله في خلقه شؤون، فقد يفتح على هذا بالكلام وقد يفتح على هذا بالبنان، هذا يتكلم ويجيد الكلام وهذا يكتب ويجيد الكتاب. وبين يدي كتاب صغير الحجم، قوي المعنى، عظيم أو غزير الفكرة، قوي العبارة، صغير الحجم يعني كما ترون، وقد أسماه أشواك على الدرب، أشواك على الدرب. ويعني بهذا العنوان الدرب الذي يسير فيه المسلمون ليس محفوفا بالورود ولا بالأزهار والرياحين، إنما طريق الإسلام صعب، لأن الطريق نهايته الجنة، وطريق الباطل قد يكون سهلا ميسرا لأن أعوانه كثير. ولا أطيل في وأسهب في المقدمة والكلام، ولكن أدخل على موضوعه الذي أراد أن يذكره لنا. فيقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. فما إن بزر فجر الإسلام حتى أخذت الحراب توضع في وجهه بدءا من المحيط الضيق الذي شاع منه النور حتى المحيط الذي لف العالم كله وشمله، وكانت دوائر الحراب الموجهة ضد الإسلام تتسع مع اتساع دائرة الدعوة وانتشار الإسلام إلى أن عمت الأرض المأهولة يوم ذاك. يبين أن بداية الإسلام لم تكن سهلة، وكذلك نهايته لن تكون سهلة. فيقول: فما إن بزغ فجر الإسلام حتى أخذت الحراب توضع في وجهي بدءا من المحيط الضيق، يعني الأسرة والقبيلة والبيئة التي يعيش فيه، أي الإسلام، متمثلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه. فأخذت الحراب للحربة التي يقاتلون بها، والمقاتل قديما كان له أدوات ثلاث. الأداة الأولى هي السيف، وهذا الأقرب حين الملاصقة والمنازلة، والرمح حينما يكون على فرس أو على جواد وبينه وبين عدوه مسافة، وهناك إن طالت المسافة هو عن طريق السهم، فالأقرب السيف ثم الرمح ثم السهم. فذكر أو قال بأن ما إن بزر فجر الإسلام حتى أخذت الحراب توضع في وجهه بدءا من المحيط الضيق الذي شاع منه النور حتى المحيط الذي لف العالم كله وشمله، يعني بدأت المعارك والحراب والحروب تنشب من أول أن بلغ الإسلام، ولم تقف حتى عند قوة المسلمين وعظيم مكانتهم، إلا أن الحروب ضد الإسلام ما انقطعت يوما ما. وكانت دوائر الحراب الموجهة ضد الإسلام تتسع مع اتساع دائرة الدعوة وانتشار الإسلام إلى أن عمت الأرض المأهولة يوم ذاك، يعني كلما اتسع رقعة الإسلام كلما عظم القتال وكلما كثر أيضا الأعداء ضد المسلمين. ومع أن هذه الحراب كانت مصقولة وكانت مجهودة وكانت مسمومة، إلا أن أثرها أمام الحق كان ضئيلا. الحراب كانت قوية وأصحابها مهرة، بل مكر الليل والنهار، وكانت مشهودة وكانت مسمومة، وعلى الرغم من هذا فإن أثرها أمام الحق القوة كان ضئيلا وعملها كان قليلا، يعني ما أثمرت في المسلمين الثمر المرجوة من قبل أعدائهم. فالباطل مهما انتفخ لابد أن ينكمش ويتصاغر أمام الحق، وإذا تعاظم الباطل وصال وانتصر في جولة على الحق فلا بد من أن ينهزم في النهاية. فهنا قضية مضطربة، يعني هناك قضية فيها نوع من الاضطراب، فيها نوع من المقابلة، الحق والباطل. فالمعادلة المعروفة الثابتة أن الحق، وكلمة الحق حق، أن الحق بينه وبين الباطل دفع، يعني في مواجهة، في مدافع، هذا باطل وهذا حق، الحق يدافع عن نفسه والباطل يدافع عن نفسه، إلا أن الحق دائما هو الغالب، ويستحيل أن يغلب الحق إلا بعلة، يعني في حكمة، لكن أن ترى حقا مهضوما مغلوبا يستحي. فالباطل دائما هو المغلوب، لأن الله هو الحق سبحانه وتعالى، وأن الباطل سرعان ما يذهب وسرعان ما يزول. فإذا تعاظم الباطل وصال وانتصر في جولة على الحق فلا بد من أن يهزم في النهاية ويزهق أمام دولة الحق التي ستدوم إلى قيام الساعة. حينما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الحق اللي هو حق، الذي هو ضد الباطل، الذي يدفع الباطل والباطل يدفعه، فلا بد من الفريقين، ولكن لا بد من وجود فئة على الحق إلى قيام الساعة. وطبعا معنى قيام الساعة مش شريطة قيام الساعة، قبل قيام الساعة، لأن الله لا يقيم الساعة إلا على شرار الخلق، على شرار الناس. فيجب ألا يغر أهل الباطل ولا يعتزون ولا يبتهجون ولا يسرون بما حصلوا عليه مؤقتا، فمن سره زمن ساءته أزمان. يعني أحيانا مثلا في الزمن المكي كان الباطل في انتفاش وفي علو والحق ضعيف، وكانت الحروب بينهم حروب من طرف واحد، ما شارك الحق فيها بكلمة إلا الثبات فقط، والباطل هو الذي يدفع وهو الذي يحاول أن يزحزح أهل الحق عن الحق. يعني ما رضوا وما قبلوا من المسلمين في العهد المكي السكوت. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فكانوا على هذا الحق لا يتكلمون ولا يتحركون إلا أنهم ثابتون على الحق، والباطل يريد أن يزحزحهم من تعذيب وتنكيل وسخرية كل الصور. يعني استعمل الباطل جميع أسلحته في مقابل دفع الحق، إلا أن الباطل ما استطاع إلى ذلك سبيل. فلا يغتر أهل الباطل ولا يعتزون ولا يبتهجون ولا يسرون بما حصلوا عليه مؤقتا في زمن استضعاف الباطل، فمن سره زمن ساءته أزمان. الأيام كلها ولا تدوم، وقد تمتعوا بطيباتهم وقادم الضر آتيهم وستدوسهم كتائب الحق. يعني مهما كانت قوتهم ومهما كانوا عليه فإن الحق سيبيدهم وسيزيلهم. وهذا ما جعلني أنظر إلى حراب الباطل مهما كانت قاسية على أنها أشواك تحطمها أقدام الحق ولا تبالي. ذلك العنوان اسمه جميل، أشواك، لأن لو قال سهام، السهام تقتل وتنفذ، لو قال حراب، لو قال سيوف تصيب وتأتي في مقتل. أما هو اسمها أشواك، كما قال عز وجل: لن يضروكم إلا أذى. يعني ما في ضرر يقع في دينك من قبل أهل الباطل أبدا، بل والله الذي لا إله غيره إن تدافع أهل الباطل على أهل الحق لا يعطي لأهل الحق ثبات، ربما لا يذقه في زمن الأمان وزمن السكوت. حينما يرى الإنسان المحق الذي على الحق أن هناك من يدفع ومن يريد نحره ومن يريد دفعه عن الطريق، يشعر بحمية، والحمية هذه تأتي من المرض. إذا صاب علة أو مرض، يعني يصيب شيء اسمه الحمية تدفع المرض، وسرعان ما بعد الحمية يبرأ ويصير سليما. فقال: هذا ما جعلني أنظر إلى حراب الباطل مهما كانت قاسية. يعني ربما ترى من الباطل ضربة قاسمة، يعني تكاد روحك أن تخرج أن تزهق، ولكن فجأة ينقشع الظلام ويذوب الباطل وتراه كمجرد رغوة أو ربوة كانت على الماء ثم زالت. فمهما كانت قاسية على أنها أشواك تحطمها أقدام الحق ولا تبالي، الحق يزيلها وتتجاوزها ولا تعاني. والصراع بين الحق والباطل قائم منذ ابني آدم حتى قيام الساعة. له التدافع بين الحق والباطل منذ أن تصارع ابني آدم هابيل وقابيل، وذلك إلى قيام الساعة ما وجد حق وما وجد باطل، فلا بد من الصراع. قضية التعامل وتذويب الفوارق بين الحق والباطل، يستحيل أن يكون هناك حق. إذا وجد باطل فلا بد من حق، وإذا وجد حق فلا بد من باطل. أما أن يلتقيان فهذا الجمع بين المتضادين من الأشياء. كلما كانت دعائم الإيمان راسخة اختفى الباطل في جحره، هو موجود ولكنه مختفى، يعني ضوءه قاطع. فإذا ضعف الإيمان مد الباطل بعنقه وتطاول كما يحدث اليوم. يمكن أن يتكلم يعني في زماني، وزمانه كان أقل طبعا من الآن، وأخذ في زرع الأشواك ووضع الحراب في ضرب المسلمين، يعني بدأ يعلن الحرب على المسلمين في طرقهم وأماكن سيرهم. ولم توضع هذه الحراب أو الأشواك في طريق الإسلام لعلة في منهجه أو لنقص في تعاليمه، بل لسوء في نفسية الواضعين وفساد في سريرة المعرقلين وشر في طوية المحاربين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني لم يكن حرب ضد الإسلام من أجل أن الإسلام فيه شيء يشير أو فيه شيء يؤذي أو فيه شيء يضر. وقد رأى العالم كله ما في الإسلام من لذة، لذة لصاحبها بل ولدة للمخالف. بل نرى أوج العصور لما عاش أهل الكتاب في كنف المسلم، حتى أنه عندما فتحت مصر ما فرح أقباط مصر من نصارى وغيرهم بمثل فرحهم من نجدة المسلمين لهم من الرومان الذين كانوا يقتلونهم ويذبحونهم. فهذه الحراب وهذه الأشواك إنما هي لسوء في نفس الواضعين، أي واضع الأشواك أو واضع الحراب، وفساد في سريرة المعرقلين، عنده خلل. أخرجوا آل لوط من قريتكم. العلة إنهم أناس يتطهروا، يعني هؤلاء قوم ألف النجاسة فلا يحبون الطهر، فمن ثم حاربوا الطهر. وشر في طوية المحاربين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويريدون أن يسخروا الناس لمصالحهم. استعباد الإنسان، لأن من طغى وتكبر وعلى وانفلت من دين يريد أن يسخر العباد جميعا له. ولذلك الإنسان والعياذ بالله انفلت من الدين، انفلت من دين، لا بد أن يسعى ويسمو إلى تحقيق الربوبية. دائما يرى نفسه إذا خرج من العبودية يشعر أنه رب، ويحاول أن يسخر العباد له والعياذ بالله، كما فعل فرعون ومن على شاكلة فرعون. ويريدون أن يسخروا الناس لمصالحهم ويستبدوا بهم تجبرا وطغيانا ويستعبدوهم قوة واقتدارا ويتصرفون بهم وبنسائهم كفرا وعصيانا، يكون الكل عبيد. ولما كان الإسلام يحول دون ذلك التصرف لذا فهم أعداء، فهم أعداء له وحرب عليه. والأشواك والمسلات أسلوبهم في الشر إلى التعويق، تضع لك معوقات في سيرك إلى الله عز وجل. وكذا وقف في وجه الإسلام سدنة العقائد الثانية من عبدة البشر والحجر والبقر والشجر، وكهنوا تلك العقائد حرصا على الميزات التي منحتهم إياها مواقعهم الكهنوتية ومراكزهم في معابر تلك الأصنام والمعبودات. يبقى الذين وقفوا في وجه الإسلام هم أصحاب المصالح، كسدنة العقائد، كاليهودية والنصرانية والمجوسية وعباد الحجر والبقر والشجر، كل هؤلاء لهم مصالح، فمن ثم غلبت عليهم هذه المصالح فاستطاعوا أن يبتعدوا ويحارب هذا الدين. وكذلك وقف ضد الإسلام المتسلطون على الأمم والشعوب وسادة المستبدين يتصرفون برعيتهم كما يشاؤون ويستخدمونهم كما يرغبون ويشتهون دون ممانعة ومن غير معارضة خوفا على أرواحهم من بطش الطغاة وقهر المستبدين. وكان وقوف أولئك الجبابرة أمام المد الإسلامي حرصا على سلطانهم من أن يزول وعلى مصالحهم من أن تمس. إذا سبب حروب أهل الباطل هو غياب المصلحة الخاصة أو العامة التي كانوا يمتلكونها التي خافوا أن يحرمهم منها الإسلام. وكذلك وعلى شهواتهم من أن تنقطع، وذلك لأن الإسلام يحارب الاستبداد والطغيان ويحول دون سيطرة فئة على فئة ويمنع الاستغلال والظلم ويحرم العبادة لغير الله فيقضي على عبادة المخلوقات كما يحرم الرعي في أعراض الآخرين. وغالبا هلاك البشرية من قبل أمرين، من قبل المال ومن قبل النساء. ولا يكون المال إلا بتسلط، لا يكون المال إلا بتسلط، يعني إنسان يكون إما ملك أو من أعوان الملك حتى يحصل على المال، المال الكثير. ولا يكون النساء إلا من قبل المال. إذن في الأول والأخر لابد أن يكون للملك أو السلطان حاشية، والحاشية هم عباد لهذا الملك. فالملك بسلطان قد ييسر المال، والمال قد ييسر أمر النساء. وعلى شهواتهم من أن تنقطع، وذلك لأن الإسلام يحارب الاستبداد والطغيان ويحول دون سيطرة فئة على فئة ويمنع الاستغلال والظلم ويحرم العبادة لغير الله فيقضي على عبادة المخلوقات كما يحرم الرعي في أعراض الآخرين، ويدعو إلى مساواة الناس بعضهم ببعض. الناس سواسية كأسنان المش، سواسية في الخلق، في الخلق، في المعاملات، في كل شيء. إن أكرم الخلق على الخلق بالتقوى فقط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا كله ما لا يرضى عنه أولئك الطغاة وذلكم السدنة والكهنة، لأنه يتعارض مع مصالحهم وأهوائهم وشهواتهم، ولذا وقفوا في وجه الإسلام، حالوا بين دفع الناس إلى دين الله عز وجل فصدوا وحادوا بينه وبين ذلك، وحاربوه وجندوا ما أمكنهم تجنيده في سبيل القضاء عليه، وأخذوا يضعون الأشواك في الطريق ويرفعون الحراب لمنع الناس من دخول الإسلام. إن الذين حاربوا الإسلام في أول الأمر هم الذين يحاربونه اليوم. أتواصوا به؟ يعني قد تختلف المناهج وقد تختلف السبل، إلا أن من حارب الإسلام في أوله وحاربه في أوسطه وحاربه في آخره هم الهدف واحد. الهدف واحد هو السلطان، التسلط على رقاب العباد الذي به يؤتى المال، وإذا جاء المال به ينالون الشهوات والملذات. بل هم الذين حاربوه على مدى مراحل التاريخ، وهم الذين حاربوا دعوات الرسل والأنبياء جميعا، وهم الذين وقفوا في وجه الإصلاح دائما، وهم أنفسهم الطغاة الذين يريدون أن يستعبدوا الخلق ويستبدوا بهم ويسخروهم لمصالحهم وخدمتهم وشهواتهم، ولا يرغبون أن يجدوا أي ممانعة بل الرضا حسب زعمهم، لأن ذلك شرف لهم في تحقيق منافع السادة وقضاء حاجتهم. يعني لا يكتفون بأنهم يحصلوا وينالوا مآربهم من الناس، ويعني بهذا الحكام وأصحاب السلطة ومن تبعهم من السدنة، والسدنة هذه تطلق على العلماء. السادن هذا هو الساحر الذي يزين للحاكم كرسية ويسكت الرعية عنه. وفي كل زمان ومكان نرى أن هناك سدنة قد يكونون شرعيين وغير شرعيين. ولذلك فرعون ما ثبت ملكه إلا به بالسحرة، وكل ملك له سحرة، قد يكون سحرة شرعيين وسحرة غير شرعيين. ففي كل زمان يأتي هؤلاء السدنة الذين قد ينتسبون إلى علم وينتسبون إلى دين، فيمكنون لهذا الملك ولهذا الحاكم. وعندنا في عرف الإسلام يسمون بعلماء السلطان، علماء السلطان الذين هم الأشرار الذين يحيلون بين الناس وبين قبول الحق عن طريق تزيين الباطل بأنه حق والحق بأنه باطل. فهم أنفسهم الطغاة الذين يريدون أن يستعبدوا الخلق ويستبدوا بهم ويسخروهم لمصالحهم وخدمتهم وشهواتهم، ولا يرغبون أن يجدوا أي ممانعة حتى الرد لا. ولذلك نرى أن أصحاب الباطل يأتون برد داخلي، بمعنى يعني جبهة رد وجبهة دفاع وجبهة صد ومعارضة تكون من جلدتهم، ويتكلمون بألسنتهم. وذلك أي نظام يسمونه الآن نظام ديمقراطي، نظام أي نظام من الأنظمة الموجودة من التي تدعي الحرية وهذه الأشياء لا بد أن يكون فيها معارضة، لا بد، وده بيسموه ضحك على الناس. فهذه المعارضة أنه يعارض حتى يسكن تيار الغضب عند الناس، لأن يعني الناس لا ترضى بقول واحد إلا أن يكون حقا، وليس عند هؤلاء حق، فمن ثم يحتاجون إلى الرد. أما رد الحق لا يقبلونه أبدا، لأن الحق هذا بالنسبة لهم كالصخرة التي تهشم الرؤوس. فمن ثم إذا كان هناك رد من قبلهم يعني يرد بعضهم على بعض، فأن للحق أن يتكلم وعندنا حرية، وهذا يرد على هذا. قال ومنهم حاشية الطغاة الذين يعجبهم ما يحصلون أو ما يحصلون عليه من ساداتهم وبقايا موائدهم وفضلاتهم، وما ينفذونه باسمهم متكبرين متجبرين، ويظنون أن السيادة لهم وأن قيمتهم من قيمة من ينفذون أوامرهم. ثم قال قيمة الكلب من قيمة سيده، قيمة الكلب من قيمة سيده، لذا يتعالون ويتزلفون ويمجدون ويمجدون. وإذا انهار من فوقهم انتقلوا إلى من أتى بعده، إذ يصلحون لكل أو يصلحون لكل وضع ما دامت الكرامة مفقودة والمبادئ غير موجودة. دائما أهل الباطل أتباعهم من أهل الباطل، والباطل دائما متلون بخلاف الحق. الحق ثابت، الحق لا يتغير ولا يتلون أبدا، أما الباطل يتغير. فهم لما كانوا مع صاحب الباطل الأول وكانوا يؤيدونه وينصرونه ويذبون عنه ويدفعون عنه في مقابل مصالح، لأن كما قلت الملك لا يكون إلا بالرجال، والرجال لا يكونون إلا بالمصلحة، هذا في الملك الظالم بخلاف ملك الحق، فلا يكون الرجال إلا بمال. فمن ثم يفتحون لهم أبواب الدنيا بسيف السلطان، يأخذون أموال الناس ويستغلون ما هم عليه. ولذلك نرى في زمن فرعون نرى ثلاث فئات كانت هي أصول الحكم في ذلك الزمان. الملك الذي هو فرعون وصل إلى أعلى درجة الظلم، ثم السلطة والحاشية كهامان وصل إلى قمة الجبروت والظلم، حتى أنه يسمع من الملك قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كلام ما فيش نقاش فيه. كذلك نرى ظلم البشع في الثروة المال. قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليه، بسبب إن هو كان من أهل الإقطاع الذين يحميهم الظالم حتى يشغل بهم الرعية. ولذلك أنت لو نظرت في أي ملك ترى ملك ظالم وترى أصحاب دنيا أخذوا الأموال وأفسدوا في البلاد، فغالب الناس يتجهون إلى صاحب المال. فإن كان صاحب المال سخيا سكت أو أسكت الناس عن الملك الظالم وعنه، وإن كان ممسكا صارت قلوب الناس تتجه إلى هذا الظالم صاحب المال وكذلك إلى الملك. لكن طبعا الملك هو الذي يقويه ويسكته. فقال هنا قيمة الكلب من قيمة سيره، لذا تعالون ويتذلفون ويمجدون ويتزلفون ويمجدون، وإذا انهار من من فوقهم انتقلوا إلى من أتى بعده. لو ذهب فرعون وجاء فرعون آخر سبوا من سبق، أي الفرعون الأول، ومجدوا الفرعون الآخر، وهكذا في كل زمان وفي كل مكان. إذ يصلحون أو يصلحون لكل وضع ما دامت الكرامة مفقودة والمبادئ غير موجودة. ولذلك بنرى التلفاز المصري أو الإذاعة المصرية والأخبار والجرائد قبل وقت وجود الملك وبعد ذهاب الملك، طار من قبل كم من تمجيد وكم وكم وكم، بعدها قلبوا له رأسا، لأن ما في قواعد عندهم، ما في مبادئ، ما في دين، ما في حق يضبط ما هم عليه، إنما هم أتباع كل ناعق. يعني بسهولة جدا بين عشية وضحاها يغيرون الجلد ويلبسون جلدا آخر، كأنك ما رأيت ولا سمعت ما قالوا من قبل. حتى الآن يعني العجيب وجود الأجهزة المرئية، التلفاز والأشياء وتصوير الكاميرات وحفظ هذه الصور. إن يأتي مثلا بصورة لمن مجد السابق ولما زال لعن السابق، يعني صورة كده بينها وبينها لحظة وهو يمجد ويعظم الملك السابق، وبعد ما خلع يعني يسب ويهتك ويشتم ويأتي بأسرار ربما ما سمع أحد من قبل. ومنهم الذين لا يهمهم إلا جمع المال، وبعض الناس طبعا لأن قضايا الملذات اللي عند الخلق غالبا كما قلنا ثلاث، الملك والمال والنساء. فبعض الناس لا يحب الملك، ما يحبش المناصب وهذه الأشياء، لكن يحب المال، والمال له مكان حتى ولو لم يستعمله، والمال ملك، ولكن ملك أتباعه لا يتآمرون على صاحبه. يعني الملك الكل ينظر يحاول أن يخلعه يشيله، فالملك قد يزول، أما صاحب المال الكل يتطلع إليه، سواء جاء هذا المال من حلال أم من حرام. فالمال ملك، هو دون الملك الأول، هو ملك العام، ولكن الملك الأول قد يزول، أما ملك المال غالبا لا يزول إلا بزوال المال أو بزوال صاحبه. فهؤلاء الذين جمعوا المال لا يبالون بأي طريقة يحصلون أو يحصلون عليه. ولا شك أن من الوسائل الأساسية للوصول إليه التقرب من المتسلطين. جمع المال هذا ما يأتي هكذا بسهولة، وخاصة من الملايين والمليارات اللي هنسمع عنها الآن، وبيكونوا إلا من قبل السلطان. فكلما كانوا أتباع سلطان يؤيدونه ويلبون رغباته ويسعون في نشر أفكاره وما يقول، كلما سهل لهم سبل جمع المال من حل أو من حرام. وأظن قمة حلال دي صعب. فلا همهم إلا جمع المال ولا يبالون بأي طريقة يحصلون عليه. ولا شك أن من الوسائل الأساسية للوصول إليه التقرب من المتسلطين، وكذلك النفاق لهم، أنهم ينافقونهم حتى يجمعوا المال، وأخذ المشروعات واحتكار العروض التجارية وتقديم الخدمات غير الشريفة والنيل من مال الأمة مقابل ذلك، بل جعله بأيديهم، وهذا ما يجعلهم أبواقا للظالمين ينافحون عنهم مقابل مصالحهم. إذا هذا هو الذي يوقع الفساد العظيم في الأمة، الحاكم وحاشية الحاكم، وحاشية الحاكم. والحاشية إما أن يكون أصحاب المال، وأن يكون أصحاب الوزارات، أصحاب الحكومة الدولة الذين هم يؤسسون ظلم هذا الحاكم. قال: وهذه الفئات الثلاثة الطغاة وبطانتهم المنفذون أو المنفذين للسلطة والتعليمات، وأكثر أصحاب الأموال إلا من رحم ربي وقليل ما هم، هم عماد ودعامة كل حاكم جائر. إذا هؤلاء أصحاب الأموال وأصحاب السلطة هم الذين دعامات أي حاكم ظالم جائر. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. من اللي قال؟ البطانة السوء. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ففرعون يمثل الجور والظلم والطغيان، وفوق ذلك ادعاء الألوهية، ويمثل هامان البطانة الفاسدة والجانب التنفيذي لأوامر وتعليمات مقام فرعون السامي، ويمثل قارون أصحاب الأموال الذين يغلب عليهم الجشع وكنز المال ولا يؤدون حق الله في أموالهم. ويضاف إلى هذه الفئات الثلاثة سدنة المعبد وكهنة تلك العقائد التافهة التي تقوم على عبادة المخلوقات حرصا على منافعها التي تحصل عليها من الموقع الذي هي فيه. يبقى هنا السدنة اللي قلنا قديما كانوا السحرة أو هم علماء الزمان في أي باب من الأبواب يؤثرون به على الشعوب، لأن كما يقال يعني إذا دخل من باب الدين سواء كان دينا محرفا أو دينا أصليا يؤثر. وذلك بنرى أن الملل الباطلة، الملل الباطلة يعني أصحابها ليسوا ذو شأن بالنسبة للسلطان أو الحاكم، أما بالنسبة للسلطان لا يأتي إلا بأصحاب بالهم الأغلبية أصحاب الدين الذين لهم كلمة عند الناس، فيأتون بهؤلاء السادنة أو هؤلاء علماء السلطان فيزينون للناس ما أراد الملك. وذلك أذكر مرة يعني تقريبا بعد الصلح الذي فعله السادات، كنت خارج تقريبا في الشارع وجدت كده جريدة والصفحة كلها صور، أول مرة أشوف هذا المنظر، كلها صور عمائم حمراء، عمائم 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 الجرنان كل وعنوان الجرنان وفلان 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 كل الصف، هؤلاء كلهم اللي أيدوا إن السادات يصطلح مع إسرائيل. وحينما يأتي القول من هؤلاء طبعا يبقى الحاكم. كذلك في تغيير مناهج التعليم والسعي في إضفاء اللمسة العلمانية، إن ما فيش حاجة اسمه دين لا إسلام ولا يهود ولا نصارى، يعني نحل كتاب مشترك بين الكل. فهذه اللمسة أيضا جاء وزير التعليم وعمل مؤتمر. من الذي كان معه في المؤتمر عشان يثبت هذا الكتاب اسمه كتاب الأخلاق؟ كان هو المفتي، وعن مفتي المسلمين وليس مفتي النصارى. فهذه الفئات الأربعة هي التي وقفت في وجه الإسلام على مدار التاريخ ولا تزال تقف وتعمل على محاربته بالأساليب كلها، وتعاونها في ذلك وتعاونها في ذلك الجماعات التي لها مصالح معها وأصحاب الشهوات وأهل الفساد، وتعمل على ابتكار أخبث الوسائل في هذه الحرب وتمدها شياطينها بعد ذلك. ثم قال نرجو من الله أن نوفق في تبيان الأشواك بل الحراب التي وضعت أمام الإسلام في مختلف المراحل التي مر بها تاريخنا، ونستمد العون من الله سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بدأ بالأشواك. قال الأشواك عند ظهور الإسلام. بعث الله رسوله وخاتم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة التي كانت هي أم القرى في تلك النواحي، فهي محط القوافل التجارية، وهي قاعدة انطلاقها إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء، فتجتمع فيها بضائع اليمن والشام ومنتجاتها، وفي الوقت نفسه تأتيها قبائل العرب في الموسم حاجة إلى مقام أبيها إبراهيم عليه السلام، فتبتاع من تلك البضائع وتأخذ من تلك المنتجات كما تقدم ما يتوفر لديها من نتاج إبلها وأغنامها، فتكون حركة واسعة في التجارة، كما أن عددا من أسواق العرب تقام على مقربة منها في أوقات معينة، وتحضر إليها القبائل لتسمع ما يقال من شعر فيها وعنها، حيث لكل قبيلة شعراؤها المنافعين عنها والشاتمين لخصومها، كما يلقى في تلك الأسواق من روائع الشعر وأعذره ومن الخطب أجملها، ويتم الشراء ويقع البيع وتكون المبادلات. ونتيجة تلك الحركة التجارية وسير القوافل نشأت طبقة ثرية في مكة تسلطت على المجتمع واستبدت به، وتحكمت في أفرادها، فكانت لها الرئاسة وكانت لها السيادة، كانت تشتري الرقيق أي العبيد وتكلف بالأعمال فيقدم لها المال فتزداد غنى، وتتحالف مع الرجال ومع بطون القبائل، ويعطي لها بعض الإنتاج فيكثر ثراؤها وتزداد منعة، وتجير من يطلب الجوار فتكثر أعدادها وتكثر قوتها فتهابها القبائل الأخرى وتخشها البطون الثانية. وكما تكلف الرقيق أو تكلف الرقيق بالعمل والإنتاج، تكلفه أيضا بالحرب والقتال والذود عنها وعن رجالها من الأبطال والسالة الآخرين، وتشتري الفتيات من أسواق النحاسة التي برز فيها اليهود، وتجعلهن جواري وخادمات تتصرف بهن وتحقق فيهن شهواتها. كما أن هذه الطبقة الثرية كانت تبذر من مالها مفاخرة ورياء، وتبذل منه الكثير على الخمر، وينفق رجالها منه على صاحبات الرايات الحم، ويسمون ذلك كرما، وتأخذ بعض أفرادها العزة بالإثم فتبطش بالضعفاء وتقتل من الموال والفقراء، وتسمى ذلك شجاعة وعزة. وربما أخذت الخمرة برأس أحدهم أو صور له الشيطان ذهاب شرفه فأسرع لوأد وليدتي أو قتل ابنتي، وعد ذلك شرفا وكرامة، وبعدا عن العار حسب ما يترأى له أو حسب ما يزينه له الشيطان. فلما جاء الإسلام يحمل مبادئ سماوية تحرم الظلم والاستبداد وتدعو إلى الأخوة في الإسلام وإلى المساواة بين بني البشر، وتمنع الرعي في أعراض الناس قوة واقتدارا أو رضا وإغراء دون عقد شرعي، على حين تيسر سبل الزواج وتنهى عن السفه وتبذير الأموال والإسراف، كما تنهى عن تجميد العقل وتعطيل الفكر بشرب الخمر وكل ما يسكر، كما تدعو إلى ترك عبادة المخلوقات والتخلي عن جعل شركاء لله وأندادا له وإفراد الله وحده بالربوبية والألوهية. طبعا وقع تغيير بمفاهيم الإسلام عن مفاهيم الجاهلية، صعب على سادة قريش أن يتخلوا عما اعتادوا عليه مما كانوا فيه من طرف عيش ومن ظلم وبغي وقوة وسيادة، فلما جاء الإسلام يغير مهم عليه تقول عليهم هذا وعما ورثوه وعما يحقق لهم السيادة ويؤمن لهم الشهوة ويوفر لهم العظمة حسب زعمهم والتحكم في الناس ويضمن لهم اللهو والاستهتار. لهذا وقف أكثرهم في وجه الإسلام رغم قناعتهم بصدق الداعية وصحة ما يدعو له. ولذلك أعظم أسباب فساد الأمم الاستغراق في الشهوات. فلذلك بنرى أن أعداء الإسلام أول ما يفعلوه إغراق الأمم وخاصة الأميين بالشهوات والملذات وفتح هذه الأبواب، وللأسف وراء كل هذا هم اليهود. ولذلك طبعا نرى أن القضية الأساسية لغزو أي بلد هو المال والنساء، بالمال والنساء تفتح جميع البلدان بلا منافس، ومن ثم كانوا يركزون على هذا الأمر جدا. وذلك بنرى من القديم قضية تحرير المرأة، ما معنى تحرير المرأة؟ من رق الإسلام، وأن يجعلوها مساغا سهلا لكل البشر. فمن ثم كان الحرب على هذا وكان الضغط على هذا لتغيير هذه الأصول. فإذا وقع المسلمون في الشهوات وغرقوا في الملذات لا يقوم لهم دين أبدا، لأن قضية الشهوة عشان يتخلص منها العام ربما يظل أعواما وأعواما. ونرى الآن شهوات تختلف عن القديم، نرى الآن شاشات قنوات المواقع التي على الإنترنت إلى غيرها من هذه البليات التي يصعب على الحليم أن يصبر عليها، فكيف بالغبي الجاهل المسكين الضعيف. ومن ثم هم حينما يتمكنوا ويتلقنوا من وقوع الأمة في الشهوات يسلطون عليهم من يسوبهم سوء العذاب، ويصعب التغيير، ويصعب جدا التغيير. فلما جاء الإسلام بقوته وثبات أهله ومن هم عليه، صعب على قريش أن يتخلوا عما اعتادوا عليه. والمقصود بقريش السادة الكبار وعما ورثوه وعما يحقق لهم السيادة ويؤمن لهم الشهوة ويوفر لهم العظمة حسب زعمهم والتحكم في الناس ويضمن لهم اللهو والاستثمار. ولهذا وقف أكثرهم في وجه الإسلام رغم قناعتهم بصدق الداعية وصحة ما يدعو إليه. مهما رأى صاحب الشهوة فيك قيما ورأى فيك أصالة ورأى فيك صدق إلا أنه لابد أن يخالفك، لابد أن يخالفك، لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن شهوته، لا يستطيع أن يتخلى عن ملذاته، لا يستطيع بعد أن غرق فيها أو حال الرذيلة أن يخرج منها حتى ولو رآك محب. رغم قناعتهم بصدق الداعية وصحة ما يدعو له، ولكن لم يعملوا عقولهم وإنما غلبت عليهم شهواتهم. فذلك لو اجتمعت الشهوة مع العقل، العقل يذوب ويصبح عبدا للشهوة، وطغت عليهم شقوتهم وقهرهم كبرياؤهم، فاتخذوا هواهم دليلا فأضلهم وأعمى أبصارهم فكانوا من المقبوحين. ومن رجع منهم إلى عقله وترك هواه هداه الله فكان من المؤمنين، وقد ربح ونال الأجر في الدنيا والآخرة. وقليل ما هم، يعني قليل الذي يستطيع أن يعبر مراحل الشهوة حتى يصل إلى الحق. ووقف في وجه الإسلام ثدنة الأصنام من تلك التماثيل التي صنعوها بأيديهم ثم قالوا عنها بأنها آلهة، وهم يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع، لكن وقفوا لأن في منافع، ولا تغني عنهم من الله شيئا، ولا تملك لنفسها خيرا، ولا تدفع عنها ضرا، ولكن كانوا ينتفعون من سدانتها ويحققون مصالح من موقعهم الذي يحتلونه ومن ممارسه الكهانه. لذلك حرصوا على الدفاع عن تلك الاصنام بل عن مصالحهم ومواقعهم، ووقفوا في وجه الاسلام وعملوا على حربه بكل ضراوه. لان السدنه اموال، كل ما يريد شخص ان يخرج لابد أن يعطي للسدنة، يضع من ماله ويضع من متاعه، إذا نذر نذر للسدنة، إذا فعل فعل للسدنة، ففي منافع كثيرة جدا كما هو نرى الآن. يعني سدنة بعض القبوريين كالأماكن المشهورة، يعني بنرى أموال طائلة تنفق، يعني المرأة تنذر، لا تنذر لله عز وجل، تقول إن رزقت ولد سأقرب للبدوي، سأعطي للدسوقي، سأعطي للسيدة زينب، سأعطي لفلان، إلى غيره من هذه النذور التي لها سدنة، ومن ثم يقاتلون من أجلها وأموال كثيرة. وهذه الأموال لها رصيد في الدولة، تقسم على كبارات، وينال اللي هو السدن نفسه حظ وافر من هذه الأموال. فعز على أكثر سادة قريش أن يقولوا لا يمكننا أن نترك طغياننا، وصعب عليهم أن يواجهوا الناس بأنهم لا يستطيعون أن يتنازلوا عن شهواتهم ولا أن يتخلوا عن لهوهم وخمرهم، ولكن أعلنوا أنهم لا يقبلون أبدا مساواتهم بالموالي والعبيد، وركزوا على هذا الجانب وعدوا هذا كرامة. صاحب الهوى المفضوح غالبا ليظهر هواه، يعني ما يجيش الخلاف بين الحق وبين الباطل من قبل الأمر المفضوح، لكن يأتي من قبل أمر مقنع عند أعوانه وأتراكه. فهم ما قالوا بأن الإسلام سيزيل الشهوة ويمنعها إلا من حلال، ما قالوا الإسلام سيفعل كذا وكذا من الحق الذي هو ضد الباطل، إنما جاءوا من قبل أنهم سادوا عندهم عبيد، فالإسلام جمع بين السيد وبين العبد، فأن لهم أن يجتمعوا مع عبيدهم ويصيروا رأسا برأس، إلى غيرها من المهاترات كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. فصدوا الحق، وما أظهروا عن علة الصد، يعني هم مقتنعون، يعني بمنتهى البساطة جدا، لما جاء حصين والد عمران بمنتهى البساطة جلس في المجلس، أراد أن يرى ابنه الوحيد، نفسه يشوف، وحصين كان مشركا وولده كان مسلم، فإن صلى الله عليه وسلم يعني على بال ما أرسل إلى عمران، ليرى أباه، فحوار بسيط جدا. قال له يا حسين كم تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فالنسبة قال له أيهما تدخره لرغدك ورهبك؟ مين بقى اللي هو معظم عندك جدا؟ قال الذي في السماء. قال فدع الذين في الأرض. خلاص ده المشكلة، المشكلة عقليا يعني مقبول، والتشتت في الآلهة مضيعة للقلب ومضيعة للفكر، والإنسان يصير تايه بين شركاء متشاكسون. فهو في المجلس انتهت المشكلة. فقضية التوحيد عند العرب ليست، لم تكن قضية ذات إشكال، لذلك ربنا عاب عليه ماذا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. طب الذي خلق السماوات والأرض لما لا تتجهون إليه في باقي الأمور؟ لكن المشكلة غلبت الهوى، السلطة، السيادة. لولا أنزل على هذا القرآن كما قالوا على رجل من القريتين عظيم، يعني لو هذا الإسلام وهذا القرآن بدل نيجي الواحد يتيم فقير ضعيف إلى غيره، ذلك ربنا عاب عليه هذا. أهم يقسمون رحمة ربي، هو باختيار الإنسان أن يختار من النبي ومن الولي ومن الصالح ومن الطالح؟ أبدا. فمن ثم كان الرد في القرآن، وذلك دائما هو أنصح نفسي وإياه، قفوا أمام آيات القرآن. كيف كده؟ هو يحاور أهل الباطل، يحاور أهل الشرك، يعني قمة العقلانية في المناقشة اللي أبسط الناس يقبله بمنتهى السهولة واليسر. وذلك أنا نفسي مقتنع شخصيا أن العرب ما كان عندهم أي مشكلة في قضية التوحيد أبدا، ولا رد التوحيد، إلا السلطة والمكانة والمنزلة فقط. ومن ثم كان الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من أصحاب السلطة، وهذا الذي فطن عليه هرقل لما قال لأبي سفيان أضعفاء الناس اتبعوه أم كبراؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. إيه العلة؟ لأن صاحب المنزل هذا يخشى أن يسلب مكانه ويخشى أن يسلب موضعه، فعندها قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. فقال له هرقل هم أو هؤلاء أتباع الرسل، هم أتباع الرسل الذين يعني ما يوجد مصلحة، بمجرد أن يلامس الحق أذنه عقله قلبه يتبع. ولكن عز على أكثر رسالة قريش أن يقولوا لا يمكننا أن نترك طغياننا، وصعب علينا أن نواجه الناس لأنهم لا يستطيعون أن يتنازلوا عن الشهوات ولا أن يتخلوا عن لهوهم وخمرهم، ولكن أعلنوا أنهم لا يقبلون أبدا مساواتهم بالموالي والعبيد، وركزوا على هذا الجانب. دي قضية من القضايا اللي كانت محور خلاف، وعدوا هذا كرامة، إن السيد سيد والعبد عبد، وأنهم برفضهم الإسلام إنما هم يحافظون على كرامتهم ويدافعون عن مكانتهم التي أولتها لهم بقية القبائل العربية، وتمسكوا بهذه النقطة وسكتوا عن غيرها مع أنها هي التي تعد حجر الأساس. فالشهوة واللهو والطغيان والتسلط هو منهج حياتهم الذي لا يمكن أن يتركوه أبدا إلى الحق إلا بصعوبة. وذلك حتى في معشر المسلمين والملتزمين وغيرهم، الذي على قضية فيها شهوة فيها هوى يصعب جدا تركها إلا بعناء، يحتاج إن هو يجلس مع نفسه ويفصل قضايا الخلل، هي أسباب الخلل من باب الهوى من باب الشهوة، وأين مواطن الشهوة وكيف يتخلص من هذا، هذا يحتاج إلى مجاهدة ويصعب جدا. ومن ثم الإنسان إذا كان مستور الحال يعني أمر غير مكشوف، فغالبا يفشي فيه هذا البلاء إلى أن يطفح، فيكره مجرد كلمة التزام أو كلمة دين. فالرفض الأول في قبول الحق هو أن ما غلب عليهم من شهوة وشبهة حالت بينه وبين القبول، فوجدوا مبرر آخر يحيلون بين الناس وبين رميهم بعدم قبول الحق، يعني علل عليلة. الأمر الثاني أيضا كما أنهم وقفوا إلى جانب سدنة الأصنام والكهنة وادعوا أنهم منافحون عن آلهتهم رغم علمهم بكذب دعواهم، إذ يعرفون أنها أحجار يصنعونها بأيديهم. السدنة هم الذين كما قلنا هم الذين يقومون بحماية الأوثان والأصنام، ويذهب الناس للنذور وغيرها، فكان هذا له منزلة ومكان عند العرب، إذا أراد كبار القوم مشكلة ذهبوا إلى السادم الذي ترك له الباب مفتوحا لجمع الأموال وغيره، فيؤيد ما أراد ويؤيد ما قال. وذلك لما وقع فرعون في خيبر، لما أراد أن يحاج موسى عليه السلام وكان متيقن تماما إنه هيهزمه وإنه هيضحك عليه كل الشعب، وجمع السحرة من كل مكان وجاءوا وفد عظيم جدا، وهم دول السدنة في ذلكم الزمان. فلما وقعت المناظرة بينه وبين موسى عليه السلام قال ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم، فخيل لمن هو واقف أو جالس بأنها ثعابين وهذا نوع من السحر. فلما رأوا الحق وهم أصحاب المهنة وأصحاب الحرفة، رأوا الحق ورأوا أن موسى عليه السلام الذي رماه بيده وهي عصا صارت حية حقيقية وابتلعت حبالهم وعصيهم، عندها ما عاد في أي مواربة لقبول الحق ولا تردد، ذال وذهب عنهم كل شبهة وخروا سجدا لله عز وجل، حتى رضوا بالقتل والصلب في مقابل قبولهم وثباتهم على هذا الحق. ثم يجعلون آلهة يعبدونها وأنها صماء بكماء ولا يهبط بهم عقلهم إلى عبادتها بحق، وإنما كانت رموزا لهم يعبدونها ويتقربون إليها كعادات لهم، وربما تبلغ بأحدهم الكبرياء فيسخر منه. يعني لا مانع، يعني ليس التعظيم عند العرب للأوثان والأصنام مقدس أبدا. كم من أشعار تسب الآلهة، وكم مثلا لو أن الإله بتاعه الذي كان يعبده قال فما أراد يأتي ويسبه ويلعنه ويتكلم فيه بكلام قبيح على ملأ من العرب، وما في حد يقوله أنت بتسب الآلهة أبدا، هم يسبون آلهتهم، أما غيرهم فلا. وذلك لما جاء الإسلام وسفه آلهتهم قاموا وبدأوا يحاربون ويثأرون ويغارون على آلهتهم المزعومة الذين هم لأنفسهم يسبونها. كما تبلغ الخسة والوقاحة في هذا اليوم ببعض السفهاء فيسخرون من الذات الإلهية ويتكلمون عن رسل الله ورسالاته. يعني بعض طبعا المنحلين ممن تربوا على موائد الغرب، فهؤلاء لا شك أنهم أيضا يتجرؤون في زمن الردة والبهتان. بدأ أي واحد ممكن عاوز يتكلم عن ربنا بأي طريقة يتكلم زي ما هو يتكلم. ولذلك هذا الخبيث نجيب محفوظ الذي ذهب إلى ما أفضى إليه كان له قصة، كان اسم هذه القصة أولاد حارتنا، والقصة موجودة عندي، وصور فيها الله عز وجل سمى الجبلاوي، وصور الأنبياء في الصور، وبدأ يسب في الله سبا ويطعن في الله طعنا ويسخر من الله سخرية، حتى أن جائزة نوبل عند الكفار ما رأوا أحدا يعطونها لشدة عداء للإسلام إلا نجيب محفوظ، ووقتها واحد شاف الكلام خالص. فهؤلاء يعني ربما يطعنون ويتكلمون في دين الله عز وجل ولا يجوز حتى من يغار، يعني مجرد أن يسكتون. يعني لأن أكثر الناس سبا، يعني واحد من سيد القمة أكيد تسمعوا به، اللي يسمعوا يتقيأ واللي يشوف شكله يرعى، يعني ده أخذ جائزة من الجوائز اللي هي جائزة الدولة على سبه في الله عز وجل، بيسمي كده ربنا يقول يا دكتاتور، تعالى الله عن قول علوا كبير، يشير إلى الله عز وجل. والكلام ده بيتسمع بين المسلمين ما في غيره، إن حد كده غار على ربي. يعني حتى لا يهود ولا نصارى طبعا، لأن القضية الآن صار الإله عندهم مش محتاجين لي، لأن كل حاجة موجودة عندك، الكهرباء وعندك الأكل وعندك الشرب وعندك الدكاترة، كل حاجة إيه اللي محتاج؟ ما فيش محتاج ربنا اللي محدش عاوزه عند هؤلاء. حتى إن السخرية الآن لاذعة، يعني تنغص أي مسلم يسمعها. لما واحد يقول لك هو ربنا ماله مال السياسة، طب هو ربنا ده ربنا ما تكلمش بقاله 2000 سنة تقول لي ربنا ربنا إيه يا عم، إلى غير من هذه الأشياء التي حتى أن بعضهم ممن عبد الشيطان، إيه سر عبادة الشيطان؟ يقول لك ربنا طيب وأمير لكن الشيطان ده عفي، فلما نعبده أفضل من عبادة الله عز وجل، فإلى غيرها من هذه المهاترات التي تدور بين البشر، وللأسف شيء صارت يعني منشورة وظاهرة وتصم بها الآذان. ممكن أطفالنا الصغار لما يسمعوا هذا الكلام أو أي مسلم يسمع هذا الكلام ويرى أن الكلام يتكرر كثيرا كثيرا فيشعر يعني بانفصام في شخصيته. يعني كيف كان هذا؟ يعني كان قديما من سب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لي مشكلة كبيرة، فكيف من سب الله عز وجل أو تكلم في حق البرية؟ أنا أذكر مرة، أذكر قضية، واحد بقال دقات، الكلام ده تقريبا سنة يعني ممكن في الأربعينات، رغم أنه ما كانش فيه حاجة خالص، في 40 حاجة و30 تقريبا في الزمن ده. المهم اختلف هو واحد نصراني، فالمهم النصراني راح صب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ده أنت النبي بتاعكم صفته وكيت وكيت، شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. صاحبنا كان معاه سكينة الجبنة حاططها، راح قايم وراح ضربه. فالمهم راح قدام القاضي، والقصة اللي ذكرها لي أبي يعني هو رآها، ضربوا بالسكين. فلما راح للقاضي المشكلة في شهود، وكان في وسط الشارع كله، كان في شبرة. فالقاضي حقق في المشكلة، فقال له إيه المشكلة؟ قال له ده سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الرسول وكلام ده، فراح مديله 6 شهور، قال له عشان ما موتوش. يعني طبعا هذا خطأ، أنا لا أقر هذا، لكن أقصد كان في حاجة اسمها غيرة، غيرة على الإسلام، غيرة على الرسول، غيرة على الرب سبحانه وتعالى. لكن الآن ذهبت الغيرة، الآن مفيش. قلت لو واحد سب الدين في السوق بتسمعه بسب الدين، تقدر تقول له حاجة؟ حد يقدر يقول له أنت بتقول إيه؟ مرة واحد اشتكى واحد في المركز، قال له أنت مالك؟ سيبه يا عم، أنت مالك وماله؟ هو أنت كنت ربنا؟ واحد من اللي هم موجودين. فصار قضايا الدين الآن في تميع، وأعني الغيرة، القلب اللي يحترق، حتى ولو يحترق بس ويسكت، يكلم قلبك، تتألم أن تسمع سب الله أو سب الرسول أو السخرية بالإسلام أو السخرية بالإسلام، تشعر بغير فقط، يتمعر وجهك. صار شيء طبيعي جدا، عادي جدا عند الناس أن يسمع سب لله أو الرسول أو أي حاجة تتعلق بالإسلام أو بالدين. قال كما تبلغ الخسة والوقاحة في هذا اليوم ببعض السفهاء، فيسخرون من الذات الإلهية ويتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالاته. وممكن بقى طبعا سخرية من إيه؟ من أي حاجة، إنها بوصل لجرائد موجودة. يعني أذكر تقريبا من حوالي ممكن 30 سنة أو 30 سنة، مصطفى حسين ده كان عامل كاريكاتير في الأخبار، محمد ديك و9 دقيقات، محمد و6 بتوعه، وكلام عادي. بس كان وقتها التيار الشيوعي هو الغالب، يعني قبل ليه الصحوة، يعني في أول كده الصحوة، ولسه هو من فترة بسيطة جدا جايب صورة ايه، واحد بدقن وواحدة محجبة واثنين حشاشين قاعدين مع بعض وواحدة عريانة، وعاوزين بقى يعني ايه يعيشوا الدور مع ابو دقن. طبعا هذه السخرية استحالة تظهر إلا وهو متيقن أن الغيرة ماتت عند جميع المسلمين، ما في حد عنده غير. والجرنان ده جرنان طبعا بيسموه جرنان ايه، يومي او اسبوعي، يعني كل الناس بيقرأوه. لكن لو حس كده ان في حد عندها غيره ممكن تتألم، حتى يحس كده انه بيتألم لهذا الكلام، ألم، لكن مفيش للأسف الشديد هذه الغيره. ولكن سفاء قريش من سادتها قد رفعوا هذه الأصنام الى الواجهة ووضعوها في المكانة الاولى، وادعوا أنهم يدافعون عن آلهتهم ويحمونها. يعني كان من أول ممكن يشتموا الآلهة ويسبوا الآلهة، وممكن يسرق من الكاهن أو السادن هذا الفلوس اللي معاه ويتعدى عليه، ويعني كان الأمر عاد نصب نصب. لكن لما جاء الإسلام وظهر الحق أظهروا تمسك عجيب بالآلهة ونصر عجيبا للسادنة اللي هم حماة هذه الآلهة، فقاموا يحمونها ويدافعون عنها لأنها هي التي تقربهم إلى الله زلف. بدأ بقى الحوار إيه اللي هو إيه، حوار الأديان زي ما بقول. قالوا ما نعبدهم، هم عمرهم ما عبدوه، يعني ما يحتاجون إلا في الشدة، ولو اشتد الأمر بقوة يلجؤون إلى الله وحده سبحانه وتعالى، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهنا وقفوا دفاعا، يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، ووقفوا تحت مظلتها وتحت شعار الدفاع عنها، وأخذوا يصدون عن الإسلام ويحاربون من اقتنعه وكل من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عندهم قاعدة أو زاوية يتوجهون منها للدفاع عن آلهتهم ضد الإسلام. غير أن هؤلاء السفهاء من السادة لم يجدوا في الإسلام ثغرة يهاجمون أتباعه منه، ما في أي باب. هم السفهاء، هم أصحاب الراية الحمراء، هم الأنجاس الأرجاس. أما من دخل في الإسلام كان تقيا نقيا شريفا من أفضل ما يرون من الناس حتى لو كان عبدا، إذ هي آيات محكمات نزلت من عند خالق البشر ومسير هذا الكون، فلا يمكن أن تكون فيها ثغرة أو يوجد فيها اختلاف أو تباين أو أمر غير معقول أو مقبول أو غير مقبول أو حكم غير مفهوم أو لغة غير مألوفة بين العرب، بل كانت في قمة البلاغة ومنتهى البيان. لذا فقد سكتوا عن هذا الجانب ما استطاع العرب الأقحاح أن يأتوا بآية، آية واحدة تضاد كلام الله عز وجل، أو أن يجدوا في القرآن ثمرة يدخلون منها وهم عرب أقحاح. انت دلوقتي ما تقلب كده تبص تلاقي ايه النصارى جمعين لك ويقول لك القران فيه مش عارف دي مرفوعه ودي منصوبه، الجاهل الام الذي لا يفهم اي شيء عن العربيه ويبدا يتعلق في القران ويتعلق في السنه ويتعلق معرفش مين، وتسمع الغثاء الذي يعني يطيل ويسد اذان المسلمين. لان لا يوجد الان يا اخوانا من يغار على حمايه هذا الدين. تسأل وتقول أنت عاوز ابنك يبقى إيه؟ عاوز يبقى دكتور ويبقى مهندس ويبقى سفير ويبقى وزير ومش عارف. طب ما فكرت مرة، ما فكرت مرة أن تنجب ولدا يخدم دين الله عز وجل، يعني يعز به الإسلام، يخدم هذا الدين؟ يعني الدكاترة هم متلترين ما شاء الله، القدر بالله، والسفر ما شاء الله، والوزراء ما شاء الله، والرؤس كل الدنيا ما شاء الله بالطنطن لأهل الدنيا. ما فكرت مرة أن ترزق ولد يعز به الإسلام، يكون عالم كده، عالم رباني، يعني ينصر الله به الدين ويعز به الملة ويكبت به أعداءه؟ هذا الكلام بعيد جدا، وللأسف هذا الذي يعني صير المسلمين إلى ما نحن فيه. في مرة في رسالة واحد عملها نصران للأسف الشديد، ونصران التعلم عربي يقول لك بص القرآن فيه مش عارف دي مرفوعة ومرفوعة منصوبة ومنصوبة دي مجرورة، أبي الله عليكم أعجمي غبي جاهل جاي بيجيب لي دلوقتي بعد حوالي 1300 سنة يقول دي كانت منصوبة والمفروض مرفوعة والمفروض مجرورة وينشر بين الناس؟ الآن أين اللغة العربية يا أخوانا؟ أين اللغة العربية؟ بيش يعني صار التعليم العام المسخ من زمن محمد علي، إلغي أي شيء يتعلق بالإسلام حتى الأزهر. يعني كما قلت لكم الأزهر من حوالي 20 سنة كان اللي بيسقط في الابتدائية يخش الأزهر، ما شاء الله ما فيش مشكلة. كان لما أنشأ محمد علي المدارس المدنية كان الأزهر المتخرج من الأزهر خريج الأزهر بياخد له قرش ونص ثلاث تعريف، واللي خريج بقى مدارس محمد علي المدارس الأكاديمية هذه أربعة ونص، أربعة قرش ونص، الضعف الضعف. وزي ما هو الآن الواحد اللي بيطلع من الأزهر بيطلع بيشتغل إيه؟ مش عارف. وإيه الأزهر الآن؟ ما هو مسخ غير وبدلت مناهجه وغير كل شيء، بيطلع الشيخ الازهري مش عارف اي حاجه خالص، حتى اللغه مش عارف يقراها. انا نعدي واحد بيخطب في المسجد خطبه الجمعه وعمال يكسر المرفوع وينصب المجرور وحاجه تصم ودانك، ما فيش حتى كلمه لغه سطر يعرف يجيبه، القران مش عارف يقراه الا اللي عنده هوايه. فالامه الان في حاله صعبه جدا جدا، في حال السقوط. وتبص هو ده اللي ممكن يتكلم في اكبر المساجد ويندى ويطنطن، وناس بتسمع، الناس نفسها مش عارفه حاجه. يعني صار الناس اميون عوام مش عارفين حاجه، واللي بيقراه مش عارف حاجه. فلذلك نحن في حاجه يا اخواننا الى غيره. لو وقعت الغيره عند اي مسلم هيحدد الهدف. يعني امراه كهند زوجه ابي سفيان، جوزها كان رجل كبير شريف يعني شيخ قبيله، فكانت تهيئ ابنها انه يمسك مكان ابوه، فكانت تضربه ضربه شهيه وتحاول تشده وكان. فلما راه بعض النساء وشافوه كده مكلبظ وملظلظ وشكله حلو امه بتهتم ليه، فقالوا لها او قلنا لها لئن شب هذا لا يسودن قومه، هيكون سيد في قومي. فقالت هذه المراه هند ثكلته، يعني مش عاوزاه، فقدته ان ساد قومه فحسب، انما ارجو ان يسود الدنيا بأسره، عاوزه كده يبقى ملك الدنيا كلها، هي عاوزاه كده. وفعلا كان أبو سفيان إن أراد أن يفتخر يقول أنا ابن هند، يفتخر بأمي اللي هي خليته في هذا المكان الذي ملك أكثر من 20 سنة. حتى من الأشياء الطريفة، معاوية بن أبي سفيان مات 60، وعمر بن العاص مات 37، يعني بينهم كم سنة؟ 60 23 سنة. ففرق بينهما كثير. فمن ضمن الأشياء الشيعة قالوا إيه؟ قالوا بأن لما مات معاوية ودخل عمرو بن العاص ليضعه في قبره عشان يدفنه، وقف يزيد على مشارف القبر ثم شهر سيفه وقال لن تخرج من القبر حتى تبايعني وإلا جعلتك مع صاحبك. طبعا هذه كلها معترض. فالشاهد هنا إن كان في أهداف حتى عند أهل الجهلي، إن عوز ابنها يبقى راس كبيرة يسود قومه. فلما جاءوا بالإسلام عزوا وكانوا رؤوسا بين الناس. الأمة الآن في قاع الذل، ذل ليس بعد ذل، في قاع المهانة. لا يستطيع مسلم أن يرفع رأسه كده بثقة أبدا، مهين. الصوت العالي لأهل الباطل، أما الحق فهو خامل ومحرف ومغير ومزيف. فلذلك يا أخوانا يعني هذا مرض، بل عرض للمرض. لكن لابد أن يكون هناك في خير، في خير، ولكن الخير يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى ثبات مع الله عز وجل، إلى صدق. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
يا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي. يا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي.
ويا أذني إن دعاك الهوى، فإياك إياك أن تسمعي. وبالله يا جفن عين القريح، ضرب بفيض الدماء أدمعي. ويا كل جارحة لي عليك حفيظ، فبكي ونوحي معي. يسير بنا الدهر من موضع، ترحل عنه إلى موضعي.
إلى حيث لا العين فيه ترى، ولا الأذن إن خاطبوها تعي. فيا ويلنا من طريق هنا طويل.